الدرس الثالث عشر من تعليقات شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى على كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للإمام المجدد مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول قوله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ساق بسند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. هذا الحديث يبين ما قالت عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة. معلوم اليتيم من بني آدم من مات من أبوه، ومن غيره من ماتت أمه. فهنا قال: فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه، يمسكها من أجل هذا الذي تمتلكه، وكما قالت ولم يكن لها من نفسه شيء، ما كان له رغبة فيها وإنما أمسكها خوفا على المال. قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. وسبحان الله، لما جعل الله عز وجل النفقة في يد الرجل، هذه أيضا من القوامة، من قوامتها على المرأة. ويحرص العبد، بعض الناس ربما يريد الزواج بفلانة لأنها صاحبة مال. المسألة ليس عند أن تتزوج بها من أجل مالها، ليست المسألة كحرمة أو عدمها، لا، إنما من باب احرص أن تتزوج من ترغب فيها لدينها وجمالها، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع. يعني الآن البعض يتزوج المرأة هذه من أجل المال، ربما ما كانت صاحبة دين فيتعب منها، ويتعب بتحكمها عليه بمالها، فخذ لك المرأة التي اتصفت بالصفات الحسنة، فصاحبة الدين، وإن كان عندها مال لكن الدين يكسرها، فلا تبحث عن المرأة من أجل المال فحسب، انظر إلى صاحبة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال وقوله سبحانه وتعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ساق بسند البخاري عن عائشة في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. مر معك اليتيم من مات أبوه، ولا يقال له يتيم إلا قبل البلوغ، ما بعد البلوغ لا يصير يتيما ولا يسمى يتيما. وهذا فيها بيان أن من تولى أموال اليتامى أنه يأكل إن كان فقيرا بالمعروف، لا يسرف في ذلك ولا يأكل بإجحاف. وكل ما حرص العبد على أن يجنب نفسه أموال اليتامى كان أنفع له. أموال اليتامى هذه أموال يا إخوة، صار البعض يتساهل في حقوق اليتامى، سواء كان واليا على النساء أو على الرجال، بالذات في باب الأموال. بعض الناس إذا تولى الأموال تسلط عليها وأخذها وما يبالي، فيحذر العبد أن يقحم نفسه في أموال اليتامى. جنب نفسك أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، تجنب مال اليتيم، احذر مال اليتيم. فتعرضك لمال اليتيم أنت تعرض نفسك لأمور خطيرة عياذا بالله سبحانه وتعالى. وكم تسمع من أناس هذا كان واليا على اليتامى في مكان كذا فأخذ المال وباع المال واحتال على المال ولعب بالبصائر وزور ولف ودار، نسأل الله السلامة والعافية. فالخائف من ربه هو الذي يحرص أن يتجنب التعدي على أموال اليتامى والبغي والظلم لليتامى عياذا بالله سبحانه وتعالى. قال قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، ساق بسند البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا. كيف لا يعقل شيئا؟ من شدة المرض. فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. هذا واضح، جابر رضي الله عنه يمرض حتى يبلغ به المرض إلى ما سمع، فيزوره النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا التواضع رسولنا صلى الله عليه وسلم يزوره ويأتي ماشي، وفعله صلى الله عليه وسلم بماء وتوضأ منه ورش عليه، فقال: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ كيف أقسمه؟ ونزلت: يوصيكم الله في أولادكم. قال هنا سبب آخر للآية: ساق بسند الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها من سعد إلى رسول الله، فقالت: يا رسول الله، هاتاني ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك. لأن هذا سبب آخر لنزول الآية، وقد ذكر الشيخ رحمة الله عليه قال: وقصة جابر أصح لأنها متفق عليها، وأما قصة بنات سعد ففيها عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق ضعيف الحفظ. على كل، كما قال، على أنه لا تنافي بين القصتين، فيحمل أنها نزلت فيهما معا. فعلى كل، هذه الآية كما سمعت: يوصيكم الله في أولادكم، نزلت في بيان يعني قسمة الأموال وقسمة التركة في أولاد من مات. يوصيكم الله في أولادكم، فقسمة المواريث وتولي المواريث وإعطاء الحقوق في المواريث تولى الرب سبحانه وتعالى فيها القسمة، وجعلها معلومة للذكر مثل حظ الأنثيين وإلى آخر الآيات. فالحرص، الحرص على إعطاء الحقوق إلى أهلها بالذات في باب المواريث مهم، وليحذر العبد أن يقسم الأموال بغير القسمة الشرعية. بعض المسلمين ربما يعطي بعض الأولاد مكان كذا والبنات في مكان رديء والأولاد في مكان جيد. يا أخي اتق الله، الله عز وجل تولى القسمة هذا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، وقسم المواريث بآية تتلى إلى قيام الساعة. فاتق الله، فلا تمنع النساء من الميراث ولا تمنع الأولاد من الميراث الشرعي لهم. بعضهم إذا كان له أولاد من المرأة الأولى وله أولاد من المرأة الثانية، يكون المرأة الثانية من جهة أولادها لهم ما لهم، والأولاد من جهة المرأة الأولى، باعتبار أن المرأة الثانية موجودة وتلك قد توفيت أو ماتت، فهي تقوم الثانية مع أولادها، فيحاول يدور ويلف وما يعلم أنها كلها على ظهره. سيلقى الله عز وجل يوم القيامة وسيعطي الحقوق إلى أهلها. فاترك الأمور بيد الخالق سبحانه وتعالى، لا تتعدى ولا تكتب بصائر غير شرعية، واسأل العلماء. هكذا ينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على تعلم أحكام المواريث وعلى أحكام قسمة التركات، وكما هو معلوم قد ألفت في ذلك الكتب الطيبة.
قال قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ساق بسند البخاري عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك.
سمعت إيش نزلت؟ هذا كان في الجاهلية على هذا الحال، يموت الرجل فأولياء الرجل هم أحق بالمرأة، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها هم، وإن شاء لم يزوجوها، وإن شاء أبقوها حتى تموت يحبسونها عندهم، هم أحق بها كأنها سلعة اشتروها. فجاء الإسلام بهذا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هذا هو أمر هذا الدين، وهذه محافظة الإسلام على المرأة أنها يعني ترجع إلى أهلها، ويتولى أمر هذه المرأة هم أهلها من أب وأخ وغير ذلك، وكما هو معلوم مما هو معروف الآن عند الناس. فالمرأة كانت إذا تزوجت على واحد منهم حنبت به، إن عاش فهي زوجة له، وإن مات تولى أمورها، تولى أمرها يعني أهل الزوج، يعبثون بها، يبقونها، يزوجونها، يتزوجها الواحد منهم. فجاء الإسلام بهدم هذه العادات الجاهلية، وجعل المرأة لها مكانتها كأم، ولها المكانة كزوجة وكأخت وبنت وعمة وخالة إلى غير ذلك. قال قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ساق بسند ابن جرير عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين. إيش كان أهل الجاهلية يحرمون؟ إيش؟ كل ما ذكر في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم إلى آخره، إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، كانوا يجمعوا بين الأختين، وامرأة الأب كانت ممكن تزوج. فجاء الإسلام وحرم هذا إلا امرأة الأب، فالأب إذا تزوج المرأة لا يجوز أن تتزوج بها أنت من بعد إن توفى عنها. ما هي الأم؟ المراد تزوج الأب امرأة أخرى، فلا يحل لك أن تتزوج بها، طلقها أو إن مات عنها. وهكذا الجمع بين الأختين لا يجوز أن تجمع بين الأختين. وكما مر معنا في دفع هام الاضطراب عند هذه الآية أنه يحرم أيضا سواء الجمع بين الأختين فيما بالعقد الذي هو الزواج، أو كان ذلك يعني في الإيماء والجواري، فلا يجمع بين الأختين قط. وهذا من حفاظ الإسلام، من حفاظ الإسلام على المرأة وعلى إعطاء الحقوق لأهلها. أما تجمع بين الأخت والأخت، معروف إيش يحصل بين الضرائر من معارك، كما يقال معارك طاحنة. فهذا فيه فصل لحقوق الأخوة بين المرأة وأختها، وفيه ما فيه. فجاء الإسلام لا تجمع، لكن لو توفيت المرأة وأردت أن تتزوج بأختها يجوز لك. لو طلقت المرأة هذه، طلقتها وانتهت العدة لها وأردت أن تتزوج بأختها لك ذلك. هذا يعني من باب الحكم الشرعي، إلا بعضهم يقول قد طلق البنت تزوجه بأختها، مستحيل عند بعض الناس، لكن البعض قد تأتي أعذار، أعذار مثلا هذه المرأة قد تصاب بكذا من سحر من غيره، فيعني من حبهم للولد أو للزوج قد يحصل مثل هذه الأمور. فعلى كل حال الأصل هو ما سمعت، أنه لا يجمع بين الأختين في عقد مرة واحدة إلا بما سمعت. توفيت يصلح تتزوج بأختها، طلقتها وانتهت العدة فتزوج بها كما سمعت. يكتفي له هنا يا رجال. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.